بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، مختصر ما أخذناه فيما يتعلق بتارك الزكاة أو ما الراجح عندك؟ من ترك جحودا يكفر بالإجماع، ومن ترك بخلا الصحيح قول الجمهور أنه ليس بكافر. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة، حتى في يوم كان مقداره 50 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيلهم إلى الجنة وما إلى النار. فمن امتنع عن أدائها ماذا يصنع مع الإمام؟ عندك يقاتل. فإذا لم يقاتل ما عنده سيف ولا عنده إذا لم يكن له شوكة يعزره الإمام ويحبسه، وإن كانت طائفة ممتنعة تقاتل حتى يؤدون الزكاة. هل إذا قاتلوا يلزم من ذلك تكفيرهم؟ يعني على حسب حالهم، إن ماذا كانوا غير ملتزمين بوجوب هذه الفريضة وأنها ليست واجبة عليهم فهذا كفر، وإن كانوا يقرون بوجوبها لكن شهوة للمال ما يريدون أن يتنقص أموالهم، فما حكم هؤلاء؟ أصحاب كبائر يقاتلون حتى يدوهم، بغاة، أصحاب كبائر وبغاة فيقاتلون. من ترك الصيام والحج عندك محمد؟ الصحيح عدم كفره، وعليه أكثر أهل العلم وعامتهم. نعم، عموما النصوص أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرم الله على النار إلى آخره. وإذا ما جاءت نصوص مرفوعة في حكم تكفيره كما جاء في الصلاة، فماذا يصنع مع الإمام إذا ترك الصيام صيام رمضان؟ يعزره ويحبسه حتى يصوم. وإذا ترك الحج عندك ما يعزره بمجرد ترك الحج في عام معين، فإذا عزم يقول أنا ما سأحج أبدا. نعم يحبس يعزر حتى يرجع عن مقالته. وهل يحكم بكفرهم؟ كفار من لم يصم أو لم يحج. لا، ما أجحده كسلا تكاسلا، قل ما سأحج أبدا بسبب أنه فيه مشقة ذهاب وسفر وتعب وأخذ وصرف أموال. نعم يعتبر كفر أصغر، فسوق، يعتبر من الفسوق. من جحد شعيرة أخرى غير الأركان الخمسة لك نعم أبو موسى، نعم يكفر حتى ولو قال إسبال الإزار ليس بمحرم. فما هو الضابط؟ شيء واضح، نعم معلوم من الدين بالضرورة، أما إسبال الإزار مختلف فيه، هل هو نعم محرم أو مكروه بين العلماء أنفسهم، فأمور مجمع عليها معلوم من الدين بالضرورة، معلومة من الدين ضرورة. من ترك الصيام والحج هل يقاتل أو هل يقتل؟ إذا كان فرد هل يقتل؟ ما يقتل، حبس تعزير فقط على الصحيح وقال الجمهور. وفي الزكاة يقتل وهو واحد كذلك، يحبس يعزر على الصحيح حتى يؤدي المال. والجماعة لو في جماعة امتنعت وقالت صوم رمضان ليس بواجب قاتل، بل إذا أنكروا وجوبه صاروا كفارا يقاتلوا. بقي ما يتعلق من الحديث بالإحسان والإحسان قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأحسن بيان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فبعض العلماء يقولون الإحسان ركن واحد، تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فهل المقصود أن هذا الركن بدون الأركان المتقدمة في الإيمان والإسلام أو إضافة لها يؤدي ما تقدم الإسلام والإحسان ويحقق هذه المرتبة؟ لا شك أنها إضافة إلى ما تقدم، فلو أنه لم يأتي ببعض أركان الإسلام أو بعض أركان الإيمان فليس بمحسن. فالمقصود في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أدى أركان الإسلام وأتى بأركان الإيمان وبلغت به الخشية والخوف من الله إلى هذه الدرجة أن يعبد الله وهو مستحضر له سبحانه وتعالى كأنه يراه بين يديه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فمرتبة الرغبة والرهبة، فالأولى مرتبة الرغبة تعبد الله كأنك تراه فتستحضره سبحانه وتعالى وكأنه بين يديك فتكون راغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى. فإن لم تكن ترى فإنه يراك، نقله إلى مرتبة الرهبة، تذكر أن الله سبحانه وتعالى يراك مطلع عليك وعلى أقوالك وأفعالك. فهذه هي الرتب، رتبة الإحسان، أن يكون العابد بعبادة الله سبحانه وتعالى مستحضرا لأحد هذين الأمرين، يعبد الله راغبا أو راهبا. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بكلا الأمرين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونه رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين. الرغب رغبة هي الجملة الأولى، أن تعبد الله كأنك ترى تتحقق بذلك الرغبة، والرهبة تتحقق بالطرف الثاني، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. وقد جاء عن بعضهم أنه فسر الإحسان بالإخلاص، وأنكر هذا شيخ الإسلام وقال الإحسان أعم من الإخلاص، الإحسان يشمل الإخلاص وزيادة كما في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 622. فقال رحمه الله: قيل إن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق، أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، فهو يشمل الإخلاص وزيادة. قال: والإحسان بجمع كمال يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم لله من أسلم وجهه لله وهو محسن، فقوله أسلم وجهه لله فيه الإخلاص، وقوله هو محسن فيه الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كلا الأمرين تحقق الإحسان الذي ذكر في حديث جبريل: ومن أحسن، بقوله تعالى ومن أحسن دينا، فالإحسان الأول غير الإحسان الثاني. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فقوله وهو محسن أراد به الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله أسلم وجهه لله هو الإخلاص، وقوله من أحسن دينا هو الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل. قال: فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا، فإحسان الدين هو والله أعلم الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل. نعم، وتقدم التنبيه على أنه لا يكون محسنا حتى يكون مؤمنا ومسلما، فكل محسن مسلم أو كل مسلم محسن، كل محسن مؤمن ومسلم. ندخل في الحديث الذي بعده. قال: توحيد الله عز وجل. قال: توحيد الألوهية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أو قبل ذلك فرعنا عن التوحيد توحيد الألوهية، وسيأتي معنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في الباب. وهذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام، تقسيم هل جاء في حديث أو آية أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة؟ نعم، يعني جاء ذكرها بدون التنصيص، مثل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر عبادته هل تعلم له سميا، قوله رب السماوات والأرض توحيد الربوبية وما بينهما فاعبده توحيد الألوهية، واصطبر عبادته هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. وفي الآيات كثيرة، ومنها سورة الفاتحة أيضا، وآيات كثيرة جمعت الثلاثة الأنواع. ولكن تصريح بتقسيم ينقسم التوحيد إلى كذا هذا ما أتى فيه نص، ولكن العلماء من أين أخذ التقسيم؟ من استقراء الأدلة. ما معنى استقراء الأدلة عندك؟ عن النظر والتتبع في الآيات، فينظر في حالة التتبع كم توحيد ذكر فيها. ففي حالة تتبع الأدلة من الكتاب والسنة ما وجدوا إلا ثلاثة أنواع، ما وجدوا في توحيد الله إلا ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم ليس بمبتدع، بل وجد في الكتاب، في نصوص الكتاب والسنة، وجد في نصوص الكتاب والسنة، إنما هو مجرد جمع ومجرد تنبيه على أنها ثلاثة أقسام، وإلا فهي مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أن النحويين ماذا صنعوا في الكلام؟ تتبعوا كلام العرب ونظروا أنه لا يخرج عن ثلاثة أقسام: اسم أو فعل أو حرف، اسم أو فعل أو حرف. فنعم، والقسم ذاك الذي هو اسم الفعل فيه شبه بهذا وبهذا، فما وجدوه يخرج عن هذه الأقسام. فقالوا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. هل هذا تقسيم مبتدع؟ لا، إنما هو مجرد نظر في كلام العرب يسمى تتبع واستقراء. قد أشار إليه جمع من علماء هذا التقسيم، منهم ابن منده وابن جرير الطبري، وجد في كلامهم إشارة إلى هذا التقسيم، وكذلك الطحاوي في مقدمة طحاويته في مقدمة العقيدة أشار إلى هذه الأقسام الثلاثة في ضمن كلامه. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، هذا توحيد ماذا؟ الألوهية، لا شريك له ولا إله غيره. نعم، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، ولا شيء مثله. توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. الصفات. ولا شيء يعجزه توحيد الربوبية، أنه الخالق المدبر، ولا إله غيره قديم إلى آخر كلامه. وابن حبان أيضا في مقدمة كتابه روضة العقلاء قال في أثناء مقدمته: الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية. من أحب كلام الحبان في مقدمة هذا الكتاب روضة العقلاء: المتعزز بعظمة الربوبية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، والعالم بتقلب أحوالها، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير. قوله بلا شبيه ولا نظير فيه توحيد أسماء الصفات. قال: فمضت فيهم بقدرته مشيئته، كذلك من توحيد أسماء الصفات، ونفذت فيهم بعزته إرادته. وهناك من صرح بالثلاثة الأقسام وهو أول من وجد في كلامه التصريح بذلك. من هو؟ تقدم نبهنا عليه في كتاب فتح المجيد. من يذكر؟ لا. نعم نعم، ابن بطة في الإبانة. ابن بطة في الإبانة أول من وجد عنه التقسيم الثلاثي. ومن هو الذي شهر التقسيم الثلاثي؟ نعم شهر، ارفع صوتك، الشيخ الإسلام ثم ابن القيم. لكن أول من وجد في كلامه ذلك التقسيم الثلاثي هو ابن بطة في الإبانة. قال كما في الإبانة، هذا كلامه: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان بثلاثة أشياء. وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان بثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته، أن يعتقد العبد ربانيته، هذا توحيد ماذا؟ الربوبية. قال أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، الذين لا يثبتون صانعا أي خالقا، الذين هم الدهرية والفلاسفة والطبائعيين، هؤلاء ما يثبتون الخالق. قال الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، مثل من هؤلاء؟ أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، من هؤلاء؟ كفار نعم قريش ومن شابههم. قال الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. وهذا ما هو هذا الثالث، توحيد الأسماء والصفات. قال إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته. قال فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. فلماذا ما كفر العلماء الأشاعرة والمعتزلة مع أنهم ينكرون الصفات والأسماء؟ بسبب التأويل، بسبب التأويل. خطأ يعني أخطأوا، ونعم وكثير منهم يريد تنزيه الله فضلوا، فهم ضلال وأقوالهم كفر، وإنما لم يكفروا بسبب التأويل. سيأتي معنا في آخر الكتاب موانع الكفر، في آخر فصل في هذا الكتاب إن شاء الله موانع التكفير. طيب هذا أحسن، هذا أصرح من وجد في كلام التقسيم الثلاثي، وهو أول من وجد. نعم قلنا أصرح، وإنما نريد أول من وجد. قد تتبعوا على ذلك شيخ الإسلام وابن القيم، فأكثروا من ذكر هذه الثلاث الأقسام في كتبهم. وكلام المبطة نقلناه من كتاب المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، لأنه استفاده من بعض المخطوطات، وأما المطبوع فلا يوجد فيه هذا النص. نعم بحثنا في المطبوع في عدة مواضع ما وجدناه. مختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، كتاب المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، فقد نقله من بعض المخطوطات، نص ابن بطة نقله من بعض المخطوطات. طيب ذكرنا أقسام ثلاثة، فماذا عن توحيد الحاكمية؟ لأن بعضهم يضيف هذا القسم، يقول أقسام التوحيد توحيد الله أربعة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية، أي أنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافر. نعم يدخل في توحيد الربوبية من وجه، ويدخل في توحيد الألوهية من وجه آخر، وقد يدخل أيضا في الأسماء والصفات، فهو داخل في الأقسام المذكورة. فمن حيث أنه لا يجوز للمسلم أن يحكم إلا بالشرع، هذا داخل في ماذا؟ في الأقسام الثلاثة الألوهية، هذه عبادة ما يجوز صرفها لغير الله، يجب عليك أن تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، من لم يحكم أنزل الله فعليكم كفر. فمن هذا الوجه صار من توحيد الألوهية، ولا يجوز للمسلم أن يحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله. ومن الوجه الآخر من حيث أنه ماذا لا حكم أفضل من حكم الله، وأن حكم الله سبحانه وتعالى هو النافذ، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم، فهذا يدخل في التوحيد الربوبية. ومن حيث أسماء الصفات أن الله هو الحكم وإليه الحكم، فمن يعني يسمى الله سبحانه وتعالى بالحكم سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. على كل إفراده برابع بدعة عصرية من بدع خوارج العصر، من بدع خوارج العصر السرورية أتباع محمد بن سرور، وكذلك نعم أتباع أسامة بن لادن، فهذه بدعة عصرية. طيب توحيد المتابعة ألا يكون قسم الرابعة؟ نعم يا خالد، يدخل في توحيد الألوهية. يعني الآن من لم يتابع الهدي النبوي يكون مشركا أو مبتدعا؟ يعني مشرك في توحيد الألوهية يعتبر؟ من كان يتلفظ بالنية الصلاة يقول نويت أن أصلي كذا في البدع، فكيف انت دخلتها الآن في توحيد الألوهية؟ نعم من عندك شرط لقبول الأعمال، لكن هل هو من توحيد الله؟ قسم رابع، فماذا يكون؟ قسم استقلالي. نعم قسيم، هو قسيم لتوحيد الله وليس قسما منه، قسيم لتوحيد الله وليس قسما منه. فنقول التوحيد قسمان، توحيد الله وتوحيد الرسول، توحيد الله وتوحيد الرسول. توحيد الله ثلاث أقسام، إذن صار توحيد الله توحيد النبي عليه الصلاة والسلام قسيم لتوحيد الله وليس قسما من أقسامه، ليس قسما من أقسام. فنحن نقول التوحيد قسمان، توحيد الرسول، توحيد المرسل، وتوحيد الرسول. من هو المرسل؟ الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله ثلاثة أقسام، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الرسول بالمتابعة. إذن توحيد المتابعة خطأ أن تقول قسم رابع، لا تجعله قسما رابعا، هذا خطأ، فإنه ليس من توحيد الله، إنما هو قسيم، قسيم لتوحيد الله. فالتوحيد قسمان، توحيد الرسول، توحيد المرسل، وتوحيد الرسول. توحيد المرسل بألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته، وتوحيد الرسول بالمتابعة، فهو قسيم لتوحيد الله وليس قسما من أقسامه. وهل هناك من نص على توحيد المتابعة من العلماء يقول هذا قسم؟ ابن القيم ذكر توحيد الرسول في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 387، ذكره ابن القيم توحيد المتابعة، ذكره ابن القيم وسماه توحيد الرسول أو توحيد متابعة الرسول، مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 387 387، وتبعه على ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية تبعه على ذلك نبي العز في شرح الطحاوية صفحة 200 صفحة 200 عند أخينا النعسان. أنت ما توحيد المتابعة؟ هل هو قسم رابع؟ فما هو؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك. ما يكون قسما رابعا من أقسام توحيد الله، فماذا يكون؟ ارفع صوتك. قسم آخر يدخل في توحيد الألوهية أو الربوبية؟ لا، هذا ولا هذا. الألوهية، والذي بجوارك يدخل في توحيد الألوهية الربوبية، أو الذي بجوارك في الألوهية والربوبية؟ أخي لا، ذاك الحاكمية، ذاك الذي قلنا فيه الحاكمية. الآن نحن في توحيد المتابعة، خاص، قسم خاص وليس داخل في أقسام توحيد الله، قسم بنفسه، قسيم لتوحيد الله. فيقال التوحيد قسمان، توحيد الله وتوحيد الرسول. توحيد الله ثلاثة أقسام، وتوحيد الرسول بالمتابعة. وهذه فائدة ذكرها له. قال أبو محمد المرتعش، كأنها كلام عبد الله بن محمد النيسابوري، كما في شفرات الذهب الجزء الرابع 155 وفيات 328 في ترجمته. قال: أصول التوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله تعالى بالربوبية، والإقرار له بالوحدانية، ونفي الأنداد عنه جملة. لا بس، كلام طيب. قوله ونفي الأنداد يشمل نفيهم بالعبادة، ونفيهم أيضا بالأسماء والصفات. وفيات 328، يعني هذا بعد ابن بطة. طيب، جزاك الله خير، فائدة طيبة. طيب، من قال أقسام التوحيد أربعة: التوحيد الذي هي توحيد الربوبية، توحيد أسماء الصفات، توحيد المتابعة، هل هذا الكلام صحيح؟ عندك خطأ، لأنه جعل الربوبية، جعل المتابعة من أقسام توحيد الله. طيب، فلو قال أقسام التوحيد أربعة بدون أن يقيد توحيد الله، لو قال أقسام التوحيد أربعة بدون التقييد: الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، المتابعة، هل صحيح؟ يصلح، ولكن التمييز أحسن، يميز بذلك أحسن، ولهذا صالح. لو لم يقيد، لو قال أقسام التوحيد وأطلق، ما قال أقسام توحيد الله، أقسام التوحيد أربعة: ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات، متابعة، هذا جائز وصحيح. لكن لو قيد أقسام توحيد الله أربعة وذكر المتابعة، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. طيب، نقرأ الحديث. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلون. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أخرجه مسلم. طيب، في هذين الحديثين أن الله عز وجل جعل حقا عليه أن لا يدخل الموحد النار من لا يشرك به شيئا، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، حق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك بشيء، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بينه وبين الأدلة التي جاءت في دخول بعض الموحدين ليسوا من أهل الشرك، دخلوا النار عذبوا بذنوبهم ثم خرجوا من النار؟ نعم، لكن الآن هنا يقول حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهناك دخل بعض الموحدين ممن ليس بمشرك، لو كانوا مشركين شركا أكبر لما خرجوا منه. نعم نعم. الآن طيب، من يوضح أكثر؟ نعم، ده أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ماذا الأجوبة؟ يعني ذكروا جوابين في هذا، ذكروا جوابين. الجواب الأول أنه لم يأتي بالشروط مستوفى، ضعف يقينه فيها، ضعف يقينه في توحيده أو إخلاصه أو صدقه، وقد جاءت في الأحاديث الأخرى أنه ينجو من النار من قالها مخلصا وصادقا كما سيأتي معنا، ما من عبد نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار، في بعض الروايات مخلصا مستيقنا بها قلبه، فقالوا هذا ضعف ولم ينتهي، عنده شيء من الإخلاص وعنده شيء من الصدق لكن ما بلغ الدرجة التي وعد الله عز وجل أن لا يعذبهم. فهذا الوعد في حق من استكمل التوحيد الكامل الواجب الكامل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا جواب. وجواب الثاني من يذكره لبعض أهل العلم؟ نعم تفضل. من لا يعذب أي عذاب مؤبد مخلد في نار جهنم، والذي ارتضاه شيخ الإسلام هو القول الأول أنه في حق من لم يأتي بالشروط مستوفى، جاء بما ماذا بالشروط؟ على ضعف فيها، على ضعف فيها، فإن الإخلاص والصدق واليقين يختلف في قلوب الناس، من الناس من يأتي بالتوحيد بصدق كامل ويقين كامل وإخلاص كامل، ومنهم من لا يكون له عنده تلك الدرجة الكاملة، ولذلك يختلفون في ارتكابهم للمعاصي والكبائر بسبب ضعف اليقين والصدق والإخلاص. فكلما قوي يقين الإنسان وإخلاصه وصدقه بعد عن المعاصي والذنوب. فشيخ الإسلام رحمه الله يرجح أن الحديث في حق من جاء في حق من وحد الله سبحانه وتعالى بشروطه الثقال، وهي الإخلاص والصدق واليقين كما جاء في أدلة أخرى، وبهذا فلا إشكال في ذلك. طيب، بقي قوله في الحديث فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله، هنا بمعنى الحق الذي على العباد، معنى أن الشيء ألزمهم به وأوجبه عليهم، فكيف بالجملة الثانية وحق العباد على الله عز وجل؟ لأن الله عز وجل لا يوجب عليه أحد، فما هو معنى هذه العبارة وحق العباد على الله؟ لك وليد. نعم، أوجبه على ماذا قلت؟ ارفع صوتك أخي. تفضلا من الله، أوجبه على نفسه يتفضلا منه سبحانه وتعالى، وليس أحد يوجب عليه، ليس أحد يجب عليه. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة في فهم الحديث، أهل السنة والجماعة في فهم هذا الحديث على أنه حق أوجبه على نفسه فضلا منه ورحمة وعدلا، فضلا منه ورحمة وعدلا وامتنانا منه سبحانه وتعالى، فأوجب على نفسه أن لا يعذب الموحدين الذين كمل توحيدهم ووجب على نفسه أن ينصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ووجب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، كل هذه هو الذي أوجب على نفسه، ليس أحد يوجبه عليه سبحانه وتعالى. وكذلك حرم على نفسه الظلم، قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. فما أحد يحرم عليه ولا أحد يوجب عليه، هو سبحانه وتعالى يوجب على نفسه رحمة منه وفضلا وعدلا، ويحرم على نفسه أيضا عدلا منه ورحمة لعباده. هذا الذي عليها بالسنة. وذهب المعتزلة إلى أنه يجب على الله سبحانه وتعالى مقابلة الطائع بالجنة وتعذيب العاصي، وجوب مقابلة عندهم كوجوب كما يحصل في حق المخلوق، أعطيته شيء يجب عليه أن يعطيك مقابلة. نعم، فهم يقولون يجب على الله ويحرم على الله كما يحصل في حق المخلوق، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. فقالوا كما أنه يجب في حق المخالق والمخلوق فكذلك الخالق، نعم المخلوق مع المخلوق، كذلك الخالق مع المخلوق. وهذا قالوا بناء على مذهبهم الباطل أن أفعال العباد ليست مخلوقة، وأنها من فعل العبد بنفسه. المعتزلة يقولون الله عز وجل ما قدر على هذا أن يصلي وعلى هذا أن يشرك، بل هذا هو الذي صلى بنفسه واهتدى بنفسه، وهذا هو الذي أشرك بنفسه، فمقابلة يجب على الله أن يكرم هذا الذي وحده وأن يعذب هذا الذي أشرك به. فهم يحكمون على أنفسهم على هذا بماذا؟ فإنه يجب على الله أن يعذبهم ويعذبناهم بقولهم. وخالفهم في الطرف الثاني الجبرية الجهمية والأشاعرة، كلاهما جبر، عندهم الجبر. هؤلاء خالفوهم، قالوا الله عز وجل لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه من غيره ولا من نفسه ولا حتى أوجب على نفسه. أفعال الله سبحانه وتعالى كلها ليست واجبة ولا حتى أوجب على نفسه، فكيف تجيبون عن الأدلة كتب ربكم على نفسه الرحمة وهذا الحديث حق العباد على الله؟ قالوا إنما هو خبر، أخبر عن وقوع هذا الشيء، خبر عن وقوع هذا الشيء فيكون حقا، أي بمعنى أنه سيقع لا محالة، وليس بمعنى أن الله عز وجل أوجب على نفسه ذلك. وهذا بسبب مذهبهم الباطل أن كل شيء يفعله الله جائز، من حتى مما أن كل شيء من فعل الله سبحانه وتعالى، وليس للعبد أي فعل، ليس للعبد أي فعل، كل شيء يفعله الله، حتى المعاصي الذنوب العبد ليس له أي مشيئة وليس له أي إرادة، كلها أفعال الله سبحانه وتعالى. فنعم فكلها من أفعاله، لا يجب عليه شيء سواء فعل هذا أو فعل هذا، كله جائز في حق الله سبحانه وتعالى عندهم، تعالى الله عن قولهم. والخلاصة أن الله عز وجل ألزم نفسه بحق أن يكرم الطائعين وأن يثيبهم على طاعتهم، وهذا الحق منه، وأن ينصر المؤمنين على الكافرين، وهذا الحق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، ليس وجوب معاوضة كما يقول المعتزلة، بل وجوب تفضل وامتنان وعدل منه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.